بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه تحريم القتل وتعظيمه، قال: أخبرنا حبيب بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أنبأنا أحمد بن محمد قال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب قال: حدثنا معاذ بن المثنى وأبو خليفة قال: حدثنا حفص بن عمر الحوضي حاء، وحدثنا أحمد بن داود المكي قال: حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي قال: حدثنا جامع بن مطر قال: حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه قال: كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل في عنقه نسعة فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كان في جب يحفرانه، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعف عنه، فأبى، ثم قام فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كان في جب يحفرانه، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعف عنه، فأبى، ثم قام فذكر مثل الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعف عنه، فأبى، فقال: أتقتله؟ فإن قتلته كنت مثله. فخرج به حتى جاوز، فناداه: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتلته كنت مثله. قال: نعم، أعف عنه. فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا حديث ساقه المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في بيان إثم القتل وخطورته وسوء مغبته على فاعله في دنياه وأخراه، وأن القاتل يبوء بإثم من جهة المقتول الذي قتله وأزهق روحه بغير حق، ومن جهة أولياء المقتول حيث فجعهم في قريبهم والدا أو أخا أو نحو ذلك، وهو جناية عظيمة على نفس محرمة معصومة، كما مر معنا في الحديث الأول: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أورد رحمه الله هذا الحديث في قصة صاحب النسعة، ثم إنه صار يعرف بها، يقال له ذا النسعة. والنسعة حبل يصنع من الجلد. فجئ في مجلس النبي بينما الصحابة قعود عنده عليه الصلاة والسلام، إذ جئ برجل في عنقه نسعة، أي ربط في عنقه حبل من الجلد، وجئ به ممسوكا مضبوطا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يستفاد منه أن صاحب الجريمة أو الجناية التي يخشى أن يفر أن يوثق بحبل أو نحوه حتى يطمئن من عدم فراره. فقال رسول الله قال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كان في جب يحفرانه، يحفران بئر في الأرض، فرفع المنقار. المنقار آلة الحفر، ينقر بها الأرض كالفأس، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، رفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله. مثل هذه القتلات كثيرا ما تقع عند نشوب خصومة في أمر تافه من أمور الدنيا، فيشتد غضب أحد الطرفين ويكون قريبا منه آلة قاتلة. كثيرا ما يحصل، تكون آلة قاتلة قريبة منه وقت غضبه، والغضب جنايته على من يباشر العمل أو الكلام وقت الغضب عظيمة جدا. وكم من الجنايات وأنواع الظلم والتعديات حصلت بسبب فورة الغضب، وأن الإنسان ينساق مع الغضب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الغضبان أن يسكت وأن يتباعد عمن أغضبه، قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. فكثير ما يحصل من قتل أو اعتداء أو بسبب فورة الغضب، ويكون قريب من الإنسان وقت غضبه آلة تكون قاتلة من فأس أو حديدة أو سكين أو غير ذلك. فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعفو عنه. ظاهر السياق يدل على ثبوت أن هذا الذي وقع منه عمد، أن هذا الذي وقع منه وقع عن عمد لا عن خطأ، لأنه لو لم يكن عمدا لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام بربط عنقه وجره إلى مكان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بالنسعة التي شد عنقه بها، ولما قال له عليه الصلاة والسلام اعفو عنه. فظاهر السياق يفيد أنه ثبت أن الأمر وقع منه عن عمد، فقال اعفو عنه فأبى، ثم قام فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كان في جب يحفرانه. فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعفو عنه فأبى، ثم قام فذكر مثل الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعفو عنه فأبى، فقال: أتقتله؟ فإن قتلته كنت مثله، إن قتلته كنت مثله. هذا ذكر فيها في معناه، ذكر العلماء احتمالات في المعنى، منها أنه لو عفى عنه تميز بماذا؟ بفضيلة العفو والإحسان والصفح، والله يحب العافين عن الناس، فإن لم تعفو كنت أنت وإياه مثله في فوات ذلك، لا عليك يعني لا فضل لك على لا فضل لك عليه، فوت على نفسك فضل الإحسان والمنة، فيكون مثله، لا أحد منهما له منة على الآخر. أو يكون مثله قاتلا لكن ذاك بحق وهذا بغير حق، ويكون خرج مخرج الزجر وخرج مخرج التخويف والترغيب في العفو، أو يكون محمولا على إن كان القتل وقع خطأ، كان القتل وقع خطأ، لأن الرجل كما سيأتي في بعض الروايات قال: لم أقصد، ما قصد ذلك، ما قصد ذلك. فيكون في على هذا القول محمولا إن كان القتل، إن كان القاتل صادقا في قوله أنه لم يقصد قتل صاحبه. قال فإن قتلته كنت مثله. فخرج به حتى جاوز فناداه ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلته كنت مثله. قال نعم أعفو عنه. فخرج يعني القاتل يجر نسعته حتى خفي علينا. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا حبيب بن إبراهيم قال أخبرنا محمود بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا هودة بن خليفة قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن حمزة أبي عمر العائذي عن علقمة بن وائل عن أبيه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل في نسعة يقاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال فاذهب به. قال فذهب به وتولى من عنده. قال تعال أتعفو مثل قوله الأول. وقال ولي المقتول مثل قوله الأول ثلاث مرار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك. فتركه. قال فأنا رأيته يجر نسعته.
ثم أورد الحديث من طريق أخرى وفيها زيادة وفيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية. وهذا فيه أن ولي مقتول مخير بين العفو بدون مقابل أو أن يأخذ الدية، يعني عفو بمقابل وهو أخذ الدية، فهو مخير بينهما. قال أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال تقتله؟ قال نعم، يعني يريد القصاص، أن يقام عليه القصاص، أن يقتل بقتله لأخيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعيد عليه مرارا الترغيب في العفو، فأعادها عليه ثلاث مرات أتعفو. فقال في المرة الأخيرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن عفوت، وهذا من ترغيبه له في العفو، إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك. بإثمك يعني أنت ولي المقتول وعموم قرابته، أن فجعكم في قريبكم قتله وأزهق روحه، وإثم صاحبك بأن أزهق روحه بغير حق، فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك. فتركه. قال فأنا رأيته يجر نسعته قد عفي عنه. قد عفي عنه. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا حبيب بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قحا وحدثنا أحمد بن عمرو القراطي القطراني قال حدثنا الحسن بن علي ابن راشد الواسطي قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال حدثني علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قتل قتيلا فدفع القاتل إلى ولي المقتول ليقتله، فلما انطلق به وفي عنقه نسعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه القاتل والمقتول في النار، فانطلق إليه رجل وذكر له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى سبيله، فلقد رأيته حين خلى سبيله وهو منطلق يجر نسعته. قال إسماعيل فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: قال سعيد ابن أشوع: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل بالعفو، فكأنه لم يفعل. فلما قيل له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى عنه.
ثم أورد رحمه الله الحديث نفسه من طريق أخرى، وفيه زيادة، وهي أنه لما انطلق قال النبي عليه الصلاة والسلام لجلسائه: القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. هل المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام القاتل والمقتول في النار، هل مراد بذلك هذين الرجلين؟ هل مراد هذين الرجلين، الرجل الذي جاء به يجر بنسعة، والآخر الذي يريد القصاص منه؟ هل قصد القاتل والمقتول، قصد هذين الرجلين؟ لو تأملت في هذا الرجل والسياق يدل على أن الأمر كان عمدا، لكن على الاحتمالين، إن كان عمدا أو خطأ. إن كان عمدا وأراد القصاص كما رغب في ذلك ثم عفى آخرا، فلو قتله قصاصا هل يكون كلاهما في النار؟ ولي المقتول قتله بحق، طلب قتله بحق قصاصا، فلا يكون في النار، بل هذا حق له. ولو قدر أنه خطأ وقتله، هل يكون كلاهما في النار؟ القاتل الذي قتل بالخطأ لا يكون في النار، لأنه الأمر حصل خطأ. فعلى الاحتمالين، سواء كان القتل وقع خطأ أو وقع عمدا، لا يكون القاتل والمقتول في النار. فلا يكون المقصود هذين الرجلين. ولهذا قال النووي رحمه الله، قال: ليس المراد به هذين، ليس المراد به هذين، فكيف تصح إرادتهما مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي، أخذه ليقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل المراد غيرهما، يعني ممن تكون بينهما اقتتال فيسبق أحدهما الآخر فيقتل صاحبه، فيكون القاتل والمقتول في النار. والمقتول الذي قتل، الذي هو أخو الذي جاء بالرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قتل في الجب، إن كان أراد أن يقتل من قتله وصارت بينهما مشادة وكل منهما أراد قتل صاحبه فسبق هذا وقتل، فينطبق في هذه الحالة عليهما الحديث. أما هذا الذي جاء به يطلب القصاص، لا يمكن أن يكون هو المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنهما في النار، بل القاتل والمقتول في النار تنطبق على اثنين كل منهما حمل على الآخر ليقتله فسبق أحدهما الآخر فقتل صاحبه، ففي هذه الحالة القاتل والمقتول في النار. أما القاتل فأمره واضح، وأما المقتول لكونه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم.
قال رحمه الله: قال أخبرنا عبد الله بن محمد والمبارك بن علي، قال أخبرنا عبد القادر بن محمد، وأخبرنا عبد الحق، قال أخبرنا عمي، قال أخبرنا الحسن بن علي، قال أخبرنا أحمد بن جعفر، قال حدثنا عبد الله، قال حدثني أبي، قال حدثنا أبو النضر، قال حدثنا المبارك عن الحسن عن النعمان بن بشير قال: صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعناه يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمن مؤمنا ثم يمسي كافر، ويمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، يبيع أقوام أخلاقهم بعرض من الدنيا يسير أو بعرض من الدنيا. والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجسام ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدرون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعناه يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، كأنها قطع الليل المظلم. الليل نوعان: ليل مظلم وليل مقمر. ليل مظلم وليل مقمر، الليلة التي هي قمرة يهتدي الناس ويرون الطريق، لكن الليل المظلم ما يرى الإنسان في شيء، وإنما يكون الظلام متراكم، لو مد يده لم يرها. فتكون تكون فتن في آخر الزمان متراكمة ومتكاثرة كتراكم الليل المظلم. الليل المظلم، والليل المظلم لا يهتدى فيه، لا يهتدى فيه. والفتن المظلمة تكون هكذا شأنها، تكون هكذا شأنها، ينكر المرء قلبه فيها. في الفتن إذا دخل ينكر قلبه ويعمى عليه الحق، ولهذا توصف مثل هذه الفتن بأنها عمياء صماء، توصف بأنها عمياء صماء، وتوصف بأنها كقطع الليل المظلم، لأن المرء فيها ينكر قلبه، وفي الوقت نفسه ما يهتدي إلى طريق، لأنه يرد على القلب واردات كثيرة تمنعه من اهتداء الحق، تتراكم عليه الفتن فلا يهتدي إلى الحق. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. فيقول: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، هذا وصفها، يعني مظلمة عمياء صماء، من دخل عمي فيها هلك. يصبح الرجل فيها، يعني في تلك الفتن، مؤمنا ثم يمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، يعني من شدة الفتن ينقلب في اليوم الواحد مثل هذا الانقلاب، في الصباح مؤمن وفي المساء كافر والعياذ بالله، في الصباح مؤمن وفي المساء كافر مرتد خارج عن الدين بهذه الفتن العمياء الصماء البكماء التي كقطع الليل المظلم. يبيع أقوام أخلاقهم، وفي بعض الروايات خلاقهم، بعرض من الدنيا يسير أو بعرض من الدنيا، يعني لا يبالي الإنسان في مثل هذه الفتن أن يرتكب ما يرتكب، ومن ذلك القتل، ولعله لهذا أورده بقليل من المال يطمع فيه فلا يبالي، لا يبالي، ويبيع خلاقه دينه، ويبيع أخلاقه بعرض من الدنيا. الحسن وهو البصري راوي هذا الخبر يقول: والله لقد رأيناهم، وهو في زمن التابعين، صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الخوارج بقريب من هذا، قال: سفها حدثاء الأسنان، سفها الأحلام، أجسام وصور وهيئات، لكن ما عندهم عقول، سفها. قال: فراش نار. الفراش يضرب به المثل في الطيش والتسرع والخفة، يضرب به المثل في ذلك، فراش نار لأنها تأتي وتلقي نفسها في النار فتحرقها وتموت من ساعتها، فراش نار وذبان طمع، يعني شأنهم كالذبان في الطمع ويلقي نفسه حتى على القادورات. قال يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز، يعني بأبخس الأثمان وأقلها. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي قال أخبرني ابن ناجية قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة حاء قال
عن وبرة
حاء قال وحدثنا القاسم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن عبد الله عن بيان عن وبرة، وهذا حديث ابن ناجية. عن سعيد بن جبير: خرج علينا ابن عمر ونحن نرجو أن يحدثنا حديثا حسنا، فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في القتال في الفتنة؟ والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال له ابن عمر: وهل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة. زاد ابن مهدي: وليس بقتالكم على الملك، اللفظ قريب والمعنى واحد.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا ابن عمر ونحن نرجو أن يحدثنا حديثا حسنا. وهذا فيها حرص التابعين وعنايتهم بالتلقي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه فرحهم بلقائهم وإقبالهم على حديثهم وسماعهم لهم، فيقول: نرجو أن يحدثنا حديثا حسنا فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في القتال في الفتنة والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أحيانا بل يقع كثيرا من أصحاب الأهواء من الخوارج ومن لفهم ينزلون آيات على غير بابها ويكون في القرآن آيات جاءت تتعلق بقتال المشركين فينزلونها على أهل الإسلام ويقرؤونها وينزلونها على أهل الإسلام، بل رأس الخوارج عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي، لما قتل علي ماذا كان يقرأ؟ لما قتل علي خير الناس في وقته قتله وهو يقرأ: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يرى أن هذا في سبيل الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى، فينزلون آيات كلها في المشركين الكفار ينزلونها في قتال المسلمين وقتل المسلمين. فقال: ما تقول في القتال في الفتنة؟ والله يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. فقال له ابن عمر: وهل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك، يعني التي ذكرت في الآية الكريمة. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، فقاتلهم حتى لا يكون فتنة بدخول أحد من المسلمين أو خطفهم أحدا من المسلمين أو صرفهم لأحد من المسلمين عن دينهم. قال: وليس بقتالكم على الملك، ليس بقتالكم على الملك أو قتال على الدنيا أو قتال على عصبية أو قتال على أهواء، مسلم يقتل مسلما، ليس هذا هو المراد بقوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد القادر بن محمد بن يوسف قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد بن سمنكوش عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف.
نعم، أورد هذا الحديث وإسناده ضعيف غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر فيه أنها ستكون فتنة تستنظف العرب، تستنظف العرب يعني تستوعبهم هلاكا، يحصل فيها هلاك كبير جدا من العرب. قال قتلها في النار، قتل هذه الفتنة في النار، لأنهم فعلوا ما يوجب دخول النار وهو القتال بغير حق، قتال في فتن، مسلم يقتل مسلما. قال اللسان فيها أشد من وقع السيف، اللسان فيها أشد من وقع السيف، وهذا حق. الفتن كثيرا ما يكون وقع اللسان أنكى من وقع السيف من حيث التهيج والإثارة وإغار الصدور وتحريك الفتن في الناس وإذاعة الشرور إلى غير ذلك، يكون اللسان أشد وضرره أعظم. هذا في يقال في الزمان الأول، فكيف بزماننا لما استجدت الآن الوسائل التي يذكي كثير من الأشرار من خلالها الفتنة ويهيجونها، بل كثير منهم يهيجها ولا يدرى منهم ولا يعرف منهم، لكن الله سبحانه وتعالى بصير بالعباد مطلع عليهم، لا تخفى عليه منهم خافية سبحانه وتعالى. نعم.
قال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي قال حدثنا القاسم قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدي قال قطع على المدينة في بعث إلى أهل اليمن إلى قوم فاكتتبت فيهم فلقيت عكرمة فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتله، فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
ثم أورد رحمه الله هذا الخبر عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي قال قطع على أهل المدينة في بعث إلى أهل اليمن. قطع أي فرض على المدينة، أي قدر من الناس يشاركون في هذا البعث الذي إلى أهل اليمن، فاكتتبت فيهم أي قيدت مع هؤلاء أن أكون معهم، فلقيت عكرمة مولى بن عباس فنهاني عن ذلك أشد النهي، نهاني عن ذلك أشد النهي. وهذا الاكتتاب والقطع الذي كان على أهل المدينة قيل فيما يتعلق في فتنة ابن الزبير، فقال فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب يعني بالسيف فيقتله. فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بخروجهم مع الكفار وتكثيرهم سوادهم وهذا فيه أخذ منه أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم أن يكثر سواد أهل الفتن حتى لو لم يشارك معهم بقتال إن قاتل، لا يكثر سوادهم بل يعتزل الفتن ويبتعد عنها ولا يكون منه مشاركة فيها. ولهذا بوب له بعض أهل العلم باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق بن إسماعيل والمطهر بن عبد الكريم قال أخبرنا
نعم يعني هذا الآن في تكثير سواد الفتن، لكن إذا جاء المرء والشيء بالشيء يذكر، جاء المرء إلى مجالس العلم وجلس وكثر سواد المتعلمين بجلوسه وجلوس غيره يتعلمون يتفقهون يتبصرون في دينهم، انظر الفرق بين الحالتين. هذا إن جلس معهم أصابه ما جاء في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليس. قيل الرجل جلس وهو ليس منهم، ليس طالب علم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليس. فمجالس الخير الجلوس فيها وتكثير سوادها والانتفاع والاستفادة هذا باب رفعة للعبد، وشأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القوم لا يشقى بهم جليس. والذي يذهب في أمور الفوضى والفتن وتهيج الفتن حتى لو لم يشارك إلا بجلوس معهم أو انضمامه إليهم أو تحرك معهم فإن هذا فيه تكثير لسوادهم فيبوء بمثل هذه العاقبة. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق بن إسماعيل والمطهر بن عبد الكريم قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمد الدوني قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن محمد بن السني قال أخبرنا أبو الليث الفرائضي قال حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى ولي المقتول فقال القاتل والله يا رسول الله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، فخلى سبيله وكان مكتوفا بنسعة، قال فخرج الرجل يجر نسعته قال فكان يسمى ذا النسعة.
نعم، هذا تقدم ذكر خبره، وفيه هنا من الزيادة أن الرجل قال إنه لم يكن يعني متقصدا أو قاصدا لذلك، فقال القاتل والله يا رسول الله ما أردت قتله يعني ما قصدت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للوالي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى سبيله فكان يسمى ذا النسعة. نعم.
قال أخبرنا أبو موسى قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الله بن الواحد الشروطي قال حدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا روح هو ابن عبادة قال حدثنا عثمان الشحام قال حدثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبي بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن ثم تكون فتنة، ألا والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا والقاعد فيها خير من القائم فيها، ألا والمضطجع فيها خير من القاعد، فإذا نزلت فمن كان له غنم فليلحق بغنمه، ألا ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ألا ومن كانت له إبل فليلحق بإبله. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، جعلني الله تعالى فداك، أرأيت من ليست له غنم ولا أرض ولا إبل كيف يصنع؟ قال: فليأخذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة، ثم ليدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال رجل: يا نبي الله، جعلني الله فداك، أرأيت إن أخذ بيدي مكرها حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين؟ عثمان شك.
قال: جعلني فداك، أرأيت؟
أرأيت إن أخذ بيدي مكرها حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين؟ عثمان شك. فيحذفني رجل بسيفه فيقتلني، ماذا يكون من شأني؟ قال: يبوء بإثمك وإثمي، فيكون من أصحاب النار. قال أبو موسى: هذا الحديث على شرط أبي داود، أخرجه من حديث عثمان الشحام هذا.
ثم أورد هذا الحديث العظيم حديث أبي بكرة رضي الله عنه في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ستكون فتن، وأرشد إلى ما تكون به سلامة المرء عند وجودها ووقوعها، وهو الناصح الأمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأخبر أنها ستكون فتن، وأن الماشي فيها خير من الساعي، والقاعد فيها خير من القائم، والمضطجع خير من القاعد، بمعنى كل ما كان المرء بعيد عن الفتنة كان إلى الخير أقرب، وكل ما كان قريبا من الفتنة مشيا سعيا قياما، كل ما كان قريبا من الفتنة كان ذلك شر عليه، فالقرب من الفتنة شر والبعد عنها خير، فكل ما كان أبعد عنها فهو خير له. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى المباعدة، وكل ما كانت المباعدة أعظم فهو أخير له، بهذا الوصف الذي ذكر: الماشي خير من الساعي، والقاعد خير من القائم، والمضطجع خير من القاعد، بمعنى أن كل ما كانت المباعدة أشد فهو إلى الخيرية أقرب. فإذا نزلت ما الحل؟ أرشد إلى أمرين: إذا نزلت الفتنة ونشبت وقعت، ما الحل في مثل هذا الأمر؟ أرشد إلى أمرين، كلا الأمرين بهما يتعذر المقاتلة، كلا الأمرين يتعذر المقاتلة والمشاركة في قتال الفتن. ما هما؟ الأول: أن إن كان له غنم فليلحق بغنمه، يبتعد في الصحراء مع غنمه يرعاها ويشرب من حليبها، أو كانت له أرض زراعية يجلس فيها مع زرعه ونخله وثمره، أو كانت له إبل فيلحق بإبله يرعاها في أماكن الرعي ويشرب من حليبها، فيكون بعيد بعدا شديدا عن الفتن وأماكنها. فهذه حالة، إن لم يكن عنده أرض ولا عنده غنم ولا عنده إبل ولا، فماذا يصنع؟ أرشد إلى أمر آخر، وهو أن يأخذ سلاحه ويدقه في صخرة حتى يصبح غير صالح لأن يقاتل فيه، يدقه في صخرة حتى يصبح غير صالح. فأرشد إلى أمرين، إلى أمرين يتلخصان في اعتزال الفتن اعتزال الفتن وإفساد السلاح الذي يستعمل في الفتن، يفسد السلاح الذي عنده، يتلفه حتى لا يكون منه مشاركة. إن لم يتلف ربما هاجت الفتنة ودخل فيها، لكن إن بادر وأتلف سلاحه ودقه بحجر لم يصبح صالحا للقتال. فأرشد إلى أمرين يتعذر معهما القتال: اعتزال الفتن وإفساد السلاح، هذا أو هذا، اعتزال الفتن أو إفساد السلاح. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم المكره في قتال الفتنة بكسر سيفه، وليس له أن يقاتل وإن قتل، وليس له أن يقاتل وإن قتل. مر معنا كن عبد الله، نعم، المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المقتول، وجاء أيضا كن خير ابني آدم. قال رجل من القوم: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، أرأيت من ليس له غنم ولا أرض ولا إبل كيف يصنع؟ قال: فليأخذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة، ثم ليدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ بلغ ونصح صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رجل: يا نبي الله، أرأيت إن أخذ بيدي مكرها، إن أخذ بيدي مكرها حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو الفئتين، وضعت في الصف الذي فيه الفتنة والقتال مكرها على ذلك، فيحذفني رجل بسيفه فيقتلني، ماذا يكون من شأني؟ قال: يبوء بإثمك وإثمه، فيكون من أصحاب النار، مثل ما ذكر الله عن أحد ابني آدم لما قتل صاحبه، قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. نعم.
قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد القادر بن محمد قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عارم قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: وحدثني الصميط عن أبي العلاء قال: حدثني رجل من الحي أن عمران بن حصين حدثه أن عبسيا أو ابن عبيس في أناس من بني جشم أتوه فقال له أحدهم: ألا تقاتل حتى لا تكون فتنة؟ قال لعلي قد قاتلت حتى لم تكن فتنة. قال: ألا أحدثكم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أراه ينفعكم فأنصتوا؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغزوا بني فلان مع فلان. قال: فصفت الرجال وكانت النساء من وراء الرجال، ثم لما رجعوا قال رجل: يا نبي الله، استغفر لي غفر الله لك. قال: هل أحدثت؟ قال: يا رسول الله، استغفر يعني لي غفر الله لك. قال: هل أحدثت؟ قال: لما هزم القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء فقال: إني مسلم، أو قال: أسلمت فقتلته. قال: تعوذا بذلك حين غشيه الرمح. قال: هل شققت عن قلبه تنظر إليه؟ فقال: لا والله ما فعلت. فلم يستغفر له أو ذاك قال. قال: وقال في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغزوا بني فلان مع فلان. فانطلق رجل من لحمتي معهم، فلما رجع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، استغفر لي غفر الله لك. قال: وهل أحدثت؟ قال: لما هزم القوم أدركت رجلين بين القوم والنساء فقالا: إنا مسلمان أو أسلمنا فقتلتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عما قاتل الناس إلا عن الإسلام، والله لا أستغفر لك. أو كما قال: قال فمات بعد فدفنته عشيرته، فأصبح قد نبذته الأرض، ثم دفنوه وحرسوه ثانية فنبذته الأرض، ثم قالوا: لعل أحدا جاء وأنتم نيام، فأخرجه فدفنوه ثالثة، ثم حرسوه فنبذته الأرض ثالثة، فلما رأوا ذلك ألقوه. أو كما قال.
نعم، هذا الخبر في سنده ضعيف من أجل الراوي له عن عمران بن حصين عن أبي العلاء قال: حدثني رجل من الحي أن عمران، وهذا يعني مجهول، فلا يقبل حديث من لا يعرف، لا يقبل حديث من لا يعرف، فلجهالة هذا الرجل الإسناد ضعيف. ولكن القصة جاءت بلفظ أخصر من هذا أوردها المصنف في الذي بعده، ونكتفي بها، وسيكون عنها الحديث في لقائنا القادم. لكن في هذه الرواية لفظة أود أن أشير إليها مع ضعف الإسناد، وهي قول عمران: ولا أراه ينفعكم، ما أظنه ينفعكم، ولا أراه ينفعكم، ما أظنه ينفعكم، يعني يكون ذلك توسما في حالهم وشدة دخولهم في الفتنة. ومن دخل في الفتنة هذه حاله، يعني تروى له الأحاديث لا تنفعه ولا يستفيد منها، لأن قلبه أشرب بالفتنة، فتروى له الأحاديث ولا يلقي لها بالا ولا يستمع إليها ولا يكون لها أي تعظيم أو أثر في قلبه. نسأل الله عز وجل العافية والمعافاة الدائمة، وأن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه تحريم القتل وتعظيمه، قال: أخبرنا حبيب بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أنبأنا أحمد بن محمد قال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب قال: حدثنا معاذ بن المثنى وأبو خليفة قال: حدثنا حفص بن عمر الحوضي حاء، وحدثنا أحمد بن داود المكي قال: حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي قال: حدثنا جامع بن مطر قال: حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه قال: كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل في عنقه نسعة، فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانه، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعف عنه، فأبى، ثم قام فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانه، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعف عنه، فأبى، ثم قام فذكر مثل الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعف عنه، فأبى، فقال: أتقتله؟ فإن قتلته كنت مثله. فخرج به حتى جاوز، فناداه: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتلته كنت مثله. قال: نعم، أعف عنه. فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا حديث ساقه المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في بيان إثم القتل وخطورته وسوء مغبته على فاعله في دنياه وأخراه، وأن القاتل يبوء بإثم من جهة المقتول الذي قتله وأزهق روحه بغير حق، ومن جهة أولياء المقتول حيث فجعهم في قريبهم والدا أو أخا أو نحو ذلك، وهو جناية عظيمة على نفس محرمة معصومة، كما مر معنا في الحديث الأول: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أورد رحمه الله هذا الحديث في قصة صاحب النسعة، ثم إنه صار يعرف بها، يقال له ذا النسعة. والنسعة حبل يصنع من الجلد، فجئ في مجلس النبي بينما الصحابة قعود عنده عليه الصلاة والسلام، إذ جئ برجل في عنقه نسعة، أي ربط في عنقه حبل من الجلد، وجئ به ممسوكا مضبوطا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يستفاد منه أن صاحب الجريمة أو الجناية التي يخشى أن يفر أن يوثق بحبل أو نحوه حتى يطمئن من عدم فراره. فقال رسول الله: قال يا رسول الله، إن هذا وأخي كان في جب يحفران بئر في الأرض، فرفع المنقار. المنقار آلة الحفر ينقر بها الأرض كالفأس، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله. رفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله. مثل هذه القتلات كثيرا ما تقع عند نشوب خصومة في أمر تافه من أمور الدنيا، فيشتد غضب أحد الطرفين ويكون قريبا منه آلة قاتلة. كثيرا ما يحصل، تكون آلة قاتلة قريبة منه وقت غضبه، والغضب جنايته على من يباشر العمل أو الكلام وقت الغضب عظيمة جدا. وكم من الجنايات وأنواع الظلم والتعديات حصلت بسبب فورة الغضب، وأن الإنسان ينساق مع الغضب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الغضبان أن يسكت وأن يتباعد عمن أغضبه. قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. فكثير ما يحصل من قتل أو اعتداء أو بسبب فورة الغضب، ويكون قريب من الإنسان وقت غضبه آلة تكون قاتلة من فأس أو حديدة أو سكين أو غير ذلك. فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعف عنه. ظاهر السياق يدل على ثبوت أن هذا الذي وقع منه عمد، أن هذا الذي وقع منه وقع عن عمد لا عن خطأ، لأنه لو لم يكن عمدا لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام بربط عنقه وجره إلى مكان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بالنسعة التي شد عنقه بها، ولما قال له عليه الصلاة والسلام اعفو عنه، فظاهر السياق يفيد أن أنه ثبت أن الأمر وقع منه عن عمد، فقال اعفو عنه فأبى، ثم قام فقال يا رسول الله إن هذا وأخي كان في جب يحفرانه، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعفو عنه فأبى، ثم قام فذكر مثل الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعفو عنه فأبى، فقال أتقتله؟ فإن قتلته كنت مثله، إن قتلته كنت مثله. هذا ذكر فيها في معناه، ذكر العلماء احتمالات في المعنى، منها أنه لو عفى عنه تميز بماذا؟ بفضيلة العفو والإحسان والصفح، والله يحب العافين عن الناس، فإن لم تعفو كنت أنت وإياه مثله في فوات ذلك، لا عليك يعني لا فضل لك على لا فضل لك عليه، فوت على نفسك فضل الإحسان والمنة، فيكون مثله لا أحد منهما له منة على الآخر، أو يكون مثله قاتلا لكن ذاك بحق وهذا بغير حق، ويكون خرج مخرج الزجر وخرج مخرج التخويف والترغيب في العفو، أو يكون محمولا على إن كان القتل وقع خطأ، كان القتل وقع خطأ، لأن الرجل كما سيأتي في بعض الروايات قال لم أقصد، ما قصد ذلك، ما قصد ذلك، فيكون في على هذا القول محمولا إن كان القتل إن كان القاتل صادقا في قوله أنه لم يقصد قتل صاحبه، قال فإن قتلته كنت مثله، فخرج به حتى جاوز فناداه ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلته كنت مثله، قال نعم أعفو عنه، فخرج يعني القاتل يجر نسعته حتى خفي علينا. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا حبيب بن إبراهيم قال أخبرنا محمود بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن حمزة أبي عمر العائذي عن علقمة بن وائل عن أبيه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل في نسعة يقاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال فاذهب به. قال فذهب به وتولى من عنده. قال تعال أتعفو مثل قوله الأول، وقال ولي المقتول مثل قوله الأول ثلاث مرار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك، فتركه. قال فأنا رأيته يجر نسعته.
ثم أورد الحديث من طريق أخرى وفيها زيادة، وفيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية. وهذا فيه أن ولي مقتول مخير، مخير بين العفو بدون مقابل أو أن يأخذ الدية، يعني عفو بمقابل وهو أخذ الدية، فهو مخير بينهما. قال أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال تقتله؟ قال نعم، يعني يريد القصاص، أن يقام عليه القصاص، أن يقتل بقتله لأخيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعيد عليه مرارا الترغيب في العفو، فأعادها عليه 3 مرات أتعفو؟ فقال في المرة الأخيرة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن عفوت، وهذا من ترغيبه له في العفو، إنك إن عفوت عن فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك. بإثمك يعني أنت ولي المقتول وعموم قرابته، أن فجعكم في قريبكم قتله وأزهق روحه، وإثم صاحبك بأن أزهق روحه بغير حق، فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك. فتركه، قال: فأنا رأيته يجر نسعته قد عفي عنه، قد عفي عنه. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا حبيب بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قحا وحدثنا أحمد بن عمرو القراطي القطراني قال حدثنا الحسن بن علي بن راشد الواسطي قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال حدثني علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قتل قتيلا فدفع القاتل إلى ولي المقتول ليقتله، فلما انطلق به وفي عنقه نسعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه: القاتل والمقتول في النار. فانطلق إليه رجل وذكر له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى سبيله، فلقد رأيته حين خلى سبيله وهو منطلق يجر نسعته. قال إسماعيل: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت، فقال: قال سعيد ابن أشوع: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل بالعفو، فكأنه لم يفعل. فلما قيل له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى عنه.
ثم أورد رحمه الله الحديث نفسه من طريق أخرى، وفيه زيادة، وهي أنه لما انطلق قال النبي عليه الصلاة والسلام لجلسائه: القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. هل المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام القاتل والمقتول في النار، هل مراد بذلك هذين الرجلين؟ هل مراد هذين الرجلين، الرجل الذي جاء به يجر بنسعة، والآخر الذي يريد القصاص منه؟ هل قصد القاتل والمقتول، قصد هذين الرجلين؟ لو تأملت في هذا الرجل، والسياق يدل على أن الأمر كان عمدا، لكن على الاحتمالين، إن كان عمدا أو خطأ. إن كان عمدا وأراد القصاص كما رغب في ذلك ثم عفى آخرا، فلو قتله قصاصا هل يكون كلاهما في النار؟ ولي المقتول قتله بحق، طلب قتله بحق قصاصا، فلا يكون في النار، بل هذا حق له. ولو قدر أنه خطأ وقتله، هل يكون كلاهما في النار؟ القاتل الذي قتل بالخطأ لا يكون في النار لأنه الأمر حصل خطأ. فعلى الاحتمالين سواء كان القتل وقع خطأ أو وقع عمدا لا يكون القاتل والمقتول في النار. فلا يكون المقصود هذين الرجلين. ولهذا قال النووي رحمه الله قال ليس المراد به هذين فكيف تصح إرادتهما مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل المراد غيرهما، يعني ممن تكون بينهما اقتتال فيسبق أحدهما الآخر فيقتل صاحبه فيكون القاتل والمقتول في النار. والمقتول الذي قتل الذي هو أخو الذي جاء بالرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل في الجب، إن كان أراد أن يقتل من قتله وصارت بينهما مشادة وكل منهما أراد قتل صاحبه فسبق هذا وقتل، فينطبق في هذه الحالة عليهما الحديث. أما هذا الذي جاء به يطلب القصاص لا يمكن أن يكون هو المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنهما في النار، بل القاتل والمقتول في النار تنطبق على اثنين كل منهما حمل على الآخر ليقتله فسبق أحدهما الآخر فقتل صاحبه، ففي هذه الحالة القاتل والمقتول في النار. أما القاتل فأمره واضح، وأما المقتول لكونه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم.
قال رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد والمبارك بن علي قال أخبرنا عبد القادر بن محمد وأخبرنا عبد الحق قال أخبرنا عمي قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا المبارك عن الحسن عن النعمان بن بشير قال صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعناه يقول إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ثم يمسي كافر ويمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا يبيع أقوام أخلاقهم بعرض من الدنيا يسير أو بعرض من الدنيا والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول أجسام ولا أحلام فراش نار وذبان طمع يغدرون بدرهمين ويروحون بدرهمين يبيع أحدهم دينه بثمن العنز.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعناه يقول إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم الليل نوعان، ليل مظلم وليل مقمر. الليلة التي هي قمرة يهتدي الناس ويرون الطريق، لكن الليل المظلم ما يرى الإنسان في شيء، وإنما يكون الظلام متراكم لو مد يده لم يرها. فتكون تكون فتن في آخر الزمان متراكمة ومتكاثرة كتراكم الليل المظلم. والليل المظلم لا يهتدى فيه. والفتن المظلمة تكون هكذا شأنها، ينكر المرء قلبه فيها. في الفتن إذا دخل ينكر قلبه ويعمى عليه الحق. ولهذا توصف مثل هذه الفتن بأنها عمياء صماء، توصف بأنها عمياء صماء، وتوصف بأنها كقطع الليل المظلم، لأن المرء فيها ينكر قلبه، وفي الوقت نفسه ما يهتدي إلى طريق، لأنه يرد على القلب واردات كثيرة تمنعه من اهتداء الحق، تتراكم عليه الفتن فلا يهتدي إلى الحق. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. فيقول إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، هذا وصفها، يعني مظلمة عمياء صماء، من دخل عمي فيها هلك. يصبح الرجل فيها، يعني في تلك الفتن، مؤمنا ثم يمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، يعني من شدة الفتن ينقلب في اليوم الواحد مثل هذا الانقلاب، في الصباح مؤمن وفي المساء كافر والعياذ بالله، في الصباح مؤمن وفي المساء كافر مرتد خارج عن الدين بهذه الفتن العمياء الصماء البكماء التي كقطع الليل المظلم. يبيع أقوام أخلاقهم، وفي بعض الروايات خلاقهم، بعرض من الدنيا يسير أو بعرض من الدنيا، يعني لا يبالي الإنسان في مثل هذه الفتن أن يرتكب ما يرتكب، ومن ذلك القتل، ولعله لهذا أورده بقليل من المال يطمع فيه، فلا يبالي، لا يبالي، ويبيع خلاقه دينه، ويبيع أخلاقه بعرض من الدنيا. الحسن وهو البصري راوي هذا الخبر يقول: والله لقد رأيناهم، وهو في زمن التابعين، صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الخوارج بقريب من هذا، قال: سفها حدثاء الأسنان، سفها الأحلام، أجسام وصور وهيئات، لكن ما عندهم عقول، سفها. قال: فراش نار. الفراش يضرب به المثل في الطيش والتسرع والخفة، يضرب به المثل في ذلك، فراش نار، لأنها تأتي وتلقي نفسها في النار فتحرقها وتموت من ساعتها، فراش نار. وذبان طمع، يعني شأنهم كالذباب في الطمع، ويلقي نفسه حتى على القاذورات. قال: يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز، يعني بأبخس الأثمان وأقلها. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا يحيى بن ثابت، قال أخبرنا أبي، قال أخبرنا البرقاني، قال أخبرنا الإسماعيلي، قال أخبرني ابن ناجية، قال حدثنا وهب بن بقية، قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة حاء، قال
عن وبرة
حاء، قال وحدثنا القاسم، قال حدثنا عمرو بن علي، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن عبد الله عن بيان عن وبرة، وهذا حديث ابن ناجية. عن سعيد بن جبير: خرج علينا ابن عمر ونحن نرجو أن يحدثنا حديثا حسنا، فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في القتال في الفتنة؟ والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال له ابن عمر: وهل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة. زاد ابن مهدي: وليس بقتالكم على الملك، اللفظ قريب، والمعنى واحد.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا ابن عمر ونحن نرجو أن يحدثنا حديثا حسنا. وهذا فيها حرص التابعين وعنايتهم بالتلقي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه فرحهم بلقائهم وإقبالهم على حديثهم وسماعهم لهم. فيقول: نرجو أن يحدثنا حديثا حسنا، فبادرنا إليه رجل، بادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في القتال في الفتنة؟ ما تقول في القتال في الفتنة؟ والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أحيانا، بل يقع كثيرا من أصحاب الأهواء من الخوارج ومن لف لفهم، ينزلون آيات على غير بابها، ينزلون آيات على غير بابها، ويكون في القرآن آيات جاءت تتعلق بقتال المشركين فينزلونها على أهل الإسلام ويقرؤونها وينزلونها على أهل الإسلام. بل رأس الخوارج عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي، لما قتل علي ماذا كان يقرأ؟ لما قتل علي خير الناس في وقته، قتل وهو يقرأ: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يرى أن هذا في سبيل الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى، فينزلون آيات كلها في المشركين الكفار، ينزلونها في قتال المسلمين وقتل المسلمين. فقال: ما تقول في القتال في الفتنة؟ والله يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. فقال له ابن عمر: وهل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك، يعني التي ذكرت في الآية الكريمة. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، كان الدخول في دين فتنة، فقاتلهم حتى لا يكون فتنة بدخول أحد من المسلمين أو خطفهم أحدا من المسلمين أو صرفهم لأحد من المسلمين عن دينهم. قال: وليس بقتالكم على الملك، ليس بقتالكم على الملك أو قتال على الدنيا أو قتال على عصبية أو قتال على أهواء، مسلم يقتل مسلما، ليس هذا المراد بقوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. نعم.
قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد بن سمنكوش عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف.
نعم. أورد هذا الحديث وإسناده ضعيف غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر فيه أنها ستكون فتنة تستنظف العرب، تستنظف العرب يعني تستوعبهم هلاكا، يحصل فيها هلاك كبير جدا من العرب. قال: قتلها في النار، قتل هذه الفتنة في النار، لأنهم فعلوا ما يوجب دخول النار، وهو القتال بغير حق، قتال في فتن، مسلم يقتل مسلما. قال: اللسان فيها أشد من وقع السيف، اللسان فيها أشد من وقع السيف. وهذا حق، الفتن كثيرا ما يكون وقع اللسان أنكى من وقع السيف، من حيث التهييج والإثارة وإغار الصدور وتحريك الفتن في الناس وإذاعة الشرور إلى غير ذلك، يكون اللسان أشد وضرره أعظم. هذا في يقال في الزمان الأول، فكيف بزماننا لما استجدت الآن الوسائل التي يذكي كثير من الأشرار من خلالها الفتنة ويهيجونها، بل كثير منهم يهيجها ولا يدرى منهم ولا يعرف منهم، لكن الله سبحانه وتعالى بصير بالعباد مطلع عليهم، لا تخفى عليه منهم خافية سبحانه وتعالى. نعم.
قال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي قال حدثنا القاسم قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدي قال قطع على المدينة في بعث إلى أهل اليمن إلى قوم فاكتتبت فيهم فلقيت عكرمة فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتله، فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
ثم أورد رحمه الله هذا الخبر عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي قال قطع على أهل المدينة في بعث إلى أهل اليمن. قطع أي فرض على المدينة، أي قدر من الناس يشاركون في هذا البعث الذي إلى أهل اليمن، فاكتتبت فيهم أي قيدت مع هؤلاء أن أكون معهم، فلقيت عكرمة مولى بن عباس فنهاني عن ذلك أشد النهي، نهاني عن ذلك أشد النهي. وهذا الاكتتاب والقطع الذي كان على أهل المدينة قيل فيما تعلق في فتنة ابن الزبير، فقال فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب يعني بالسيف فيقتله، فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم بخروجهم مع الكفار وتكثيرهم سوادهم، بخروج مع الكفار وتكثيرهم سوادهم. وهذا فيه أخذ من أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم أن يكثر سواد أهل الفتن، لا يجوز للمسلم أن يكثر سواد أهل الفتن حتى لو لم يشارك معهم بقتال إن قاتل، لا يكثر سوادهم بل يعتزل الفتن ويبتعد عنها ولا يكون منه مشاركة فيها. ولهذا بوب له بعض أهل العلم باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق بن إسماعيل والمطهر بن عبد الكريم قال أخبرنا
نعم يعني هذا الآن في تكثير سواد الفتن، لكن إذا جاء المرء والشيء بالشيء يذكر، جاء المرء إلى مجالس العلم، إذا جاء إلى مجالس العلم وجلس وكثر سواد المتعلمين بجلوسه وجلوس غيره يتعلمون يتفقهون يتبصرون في دينهم، انظر الفرق بين الحالتين. هذا إن جلس معهم أصابه ما جاء في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليس، قيل الرجل جلس وهو ليس منهم ليس طالب علم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليس، فمجالس الخير الجلوس فيها وتكثير سوادها والانتفاع والاستفادة هذا باب رفعة للعبد، وشأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القوم لا يشقى بهم جليس، والذي يذهب في أمور الفوضى والفتن وتهيج الفتن حتى لو لم يشارك إلا بجلوس معهم أو انضمامه إليهم أو تحرك معهم فإن هذا فيه تكثير لسوادهم فيبوء بمثل هذه العاقبة. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق بن إسماعيل والمطهر بن عبد الكريم قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمد الدوني قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن محمد بن السني قال أخبرنا أبو الليث الفرائضي قال حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى ولي المقتول فقال القاتل والله يا رسول الله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، فخلى سبيله وكان مكتوفا بنسعة، قال فخرج الرجل يجر نسعته قال فكان يسمى ذا النسعة.
نعم، هذا تقدم ذكر خبره، وفيه هنا من الزيادة أن الرجل قال إنه إنه لم يكن يعني متقصدا أو قاصدا لذلك، فقال القاتل والله يا رسول الله ما أردت قتله، يعني ما قصدت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للوالي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى سبيله فكان يسمى ذا النسعة. نعم.
قال أخبرنا أبو موسى قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الله بن الواحد الشروطي قال حدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا روح هو ابن عبادة قال حدثنا عثمان الشحام قال حدثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبي بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن ثم تكون فتنة، ألا والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا والقاعد فيها خير من القائم فيها، ألا والمضطجع فيها خير من القاعد، فإذا نزلت فمن كان له غنم فليلحق بغنمه، ألا ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ألا ومن كانت له إبل فليلحق بإبله. فقال رجل من القوم يا نبي الله جعلني الله تعالى فداك، أرأيت من ليست له غنم ولا أرض ولا إبل كيف يصنع؟ قال فليأخذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة ثم ليدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ قال رجل يا نبي الله جعلني الله فداك، أرأيت إن أخذ بيدي مكرها حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين؟ عثمان شك.
قال جعلني فداك،
أرأيت إن أخذ بيدي مكرها حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين؟ عثمان شك، فيحذفني رجل بسيفه فيقتلني، ماذا يكون من شأني؟ قال يبوء بإثمك وإثمي فيكون من أصحاب النار. قال أبو موسى هذا الحديث على شرط أبي داود، أخرجه من حديث عثمان الشحام هذا.
ثم أورد هذا الحديث العظيم حديث أبي بكرة رضي الله عنه في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ستكون فتن، وأرشد إلى ما تكون به سلامة المرء عند وجودها ووقوعها، وهو الناصح الأمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأخبر أنها ستكون فتن، وأن الماشي فيها خير من الساعي، والقاعد فيها خير من القائم، والمضطجع خير من القاعد، بمعنى كل ما كان المرء بعيد عن الفتنة كان إلى الخير أقرب، وكل ما كان قريبا من الفتنة مشيا سعيا قياما، كل ما كان قريبا من الفتنة كان ذلك شر عليه، فالقرب من الفتنة شر والبعد عنها خير، فكل ما كان أبعد عنها فهو خير له، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى المباعدة، وكل ما كانت المباعدة أعظم فهو أخير له، بهذا الوصف الذي ذكر: الماشي خير من الساعي، والقاعد خير من القائم، والمضطجع خير من القاعد، بمعنى أن كل ما كانت المباعدة أشد فهو إلى الخيرية أقرب. فإذا نزلت ما الحل؟ أرشد إلى أمرين: إذا نزلت الفتنة ونشبت وقعت ما الحل في مثل هذا الأمر؟ أرشد إلى أمرين، كلا الأمرين بهما يتعذر المقاتلة، كلا الأمرين يتعذر المقاتلة والمشاركة في قتال الفتن. ما هما؟ الأول أن إن كان له غنم فليلحق بغنمه، يبتعد في الصحراء مع غنمه يرعاها ويشرب من حليبها، أو كانت له أرض زراعية يجلس فيها مع زرعه ونخله وثمره، أو كانت له إبل فيلحق بإبله يرعاها في أماكن الرعي ويشرب من حليبها، فيكون بعيد بعدا شديدا عن الفتن وأماكنها، فهذه حالة. إن لم يكن عنده أرض ولا عنده غنم ولا عنده إبل ولا، فماذا يصنع؟ أرشد إلى أمر آخر، وهو أن يأخذ سلاحه ويدقه في صخرة حتى يصبح غير صالح لأن يقاتل فيه، يدقه في صخرة حتى يصبح غير صالح. فأرشد إلى أمرين، إلى أمرين يتلخصان في اعتزال الفتن، اعتزال الفتن وإفساد السلاح الذي يستعمل في الفتن، يفسد السلاح الذي عنده، يتلفه حتى لا يكون منه مشاركة، إن لم يتلف ربما هاجت الفتنة ودخل فيها، لكن إن بادر وأتلف سلاحه ودقه بحجر لم يصبح صالحا للقتال. فأرشد إلى أمرين يتعذر معهما القتال: اعتزال الفتن وإفساد السلاح، هذا أو هذا، اعتزال الفتن أو إفساد السلاح. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم المكره في قتال الفتنة بكسر سيفه، وليس له أن يقاتل وإن قتل، وليس له أن يقاتل وإن قتل. مر معنا كن عبد الله، نعم، المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المقتول، وجاء أيضا كن خير ابني آدم. قال رجل من قومي: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، أرأيت من ليس له غنم ولا أرض ولا إبل كيف يصنع؟ قال: فليأخذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة، ثم ليدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ بلغ ونصح صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رجل: يا نبي الله، أرأيت إن أخذ بيدي مكرها، إن أخذ بيدي مكرها حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو الفئتين، وضعت في الصف الذي فيه الفتنة والقتال مكرها على ذلك، فيحذفني رجل بسيفه فيقتلني، ماذا يكون من شأني؟ قال: يبوء بإثمك وإثمه، فيكون من أصحاب النار، مثل ما ذكر الله عن أحد ابني آدم لما قتل صاحبه، قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. نعم.
قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا عارم قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: وحدثني الصميط عن أبي العلاء قال: حدثني رجل من الحي أن عمران بن حسين حدثه أن عبسيا أو ابن عبيس في أناس من بني جشم أتوه فقال له أحدهم: ألا تقاتل حتى لا تكون فتنة؟ قال: لعلي قد قاتلت حتى لم تكن فتنة. قال: ألا أحدثكم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أراه ينفعكم فأنصتوا؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغزوا بني فلان مع فلان. قال: فصفت الرجال وكانت النساء من وراء الرجال، ثم لما رجعوا قال رجل: يا نبي الله استغفر لي غفر الله لك. قال: هل أحدثت؟ قال: يا رسول الله استغفر يعني لي غفر الله لك. قال: هل أحدثت؟ قال: لما هزم القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء فقال: إني مسلم، أو قال: أسلمت فقتلته. قال: تعوذا بذلك حين غشيه الرمح. قال: هل شققت عن قلبه تنظر إليه؟ فقال: لا والله ما فعلت. فلم يستغفر له أو ذاك قال. قال: وقال في حديثه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغزوا بني فلان مع فلان. فانطلق رجل من لحمتي معهم، فلما رجع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله استغفر لي غفر الله لك. قال: وهل أحدثت؟ قال: لما هزم القوم أدركت رجلين بين القوم والنساء فقالا: إنا مسلمان، أو أسلمنا، فقتلتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عما قاتل الناس إلا عن الإسلام، والله لا أستغفر لك، أو كما قال. قال: فمات بعد فدفنته عشيرته، فأصبح قد نبذته الأرض، ثم دفنوه وحرسوه ثانية فنبذته الأرض، ثم قالوا: لعل أحدا جاء وأنتم نيام، فأخرجه فدفنوه ثالثة، ثم حرسوه فنبذته الأرض ثالثة، فلما رأوا ذلك ألقوه، أو كما قال.
نعم. هذا الخبر في سنده ضعيف من أجل الراوي له عن عمران بن حسين عن أبي العلاء قال: حدثني رجل من الحي أن عمران، وهذا يعني مجهول، فلا يقبل حديث من لا يعرف، لا يقبل حديث من لا يعرف، فلجهالة هذا الرجل الإسناد ضعيف. ولكن القصة جاءت بلفظ أخصر من هذا أوردها المصنف في الذي بعده، ونكتفي بها، وسيكون عنها الحديث في لقائنا القادم. لكن في هذه الرواية لفظة أود أن أشير إليها مع ضعف الإسناد، وهي قول عمران: ولا أراه ينفعكم، ما أظنه ينفعكم، ولا أراه ينفعكم، ما أظنه ينفعكم، يعني يكون ذلك توسما في حالهم وشدة دخول في الفتنة، ومن دخل في الفتنة هذه حاله، يعني تروى له الأحاديث لا تنفعه ولا يستفيد منها، لأن قلبه أشرب، لأن قلبه أشرب بالفتنة، فتروى له الأحاديث ولا يلقي لها بالا ولا يستمع إليها ولا يكون لها أي تعظيم أو أثر في قلبه. نسأل الله عز وجل العافية والمعافاة الدائمة، وأن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.